بسم الله الرحمن الرحيم.
تجد الناس إذا جاءت الإجازة تأتي أول الإجازة ومع الإنسان رصيد من الحسنات، وآخر الإجازة وليس معه من الرصيد شيء.
الإجازة،
أقول بأن من مواسم الشيطان الإجازة، ووقتك أيها المسلم نفيس لأنه أيام معدودة وأنفاس محدودة، يوشك أن تنتهي الأيام وأن تقف الأنفاس وأن تظهر النتائج، فإما أن تكون من السعداء وإما أن تكون من الأشقياء.
وصية.
فإذا فرغت فانصت. كلام من؟ كلام الله. سعي الناس في الإجازة الصيفية متنوع، منهم من سعيه في الإجازة الربح، ومنهم من سعيه في الإجازة هو الخسارة وهو الضياع وهو اتباع خطوات الشيطان.
أخي، من أجل فريقين أنت. وصية.
اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك.
الإجازة بين الحفظ والضياع. يسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الإجازة بين الحفظ والضياع، لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله عز وجل الذي جمعنا بعد فرقة، ونحمده يوم أن أعاننا على أنفسنا فجاهدناها حتى حضرنا لهذا المجلس، ونحمده يوم أن يسر لنا هذا الخير وقد تعسر على الكثير من الناس، وإن الله تعالى ييسر الخير للعبد المؤمن ويسلك به طريق الهدى والرشاد. ومحاضرتنا لهذه الليلة بعنوان الإجازة بين الحفظ والضياع. حياة المسلم حياة عمل، لأنه خلق للعمل ولم يخلق للكسل ولا للنوم ولا للإعراض ولا للضياع ولا للخسارة، وإنما خلق للعمل. والعمل الذي خلق الإنسان من أجله هو العمل الصالح، والعمل الصالح مطلب نفيس كل يرغبه وكل يريده، لأنه العمل المطلوب في الشباب والعمل المطلوب في الهرم. ليس للشباب عمل معين وليس للهرم عمل معين، وإنما العمل للشباب والهرم هو العمل الصالح. فلم نجد أن الإسلام عذر الهرم الكبير عن عمل صالح أمر به الصغير، بل هو على الجميع. والعمل الصالح لو حافظ عليه الشاب حفظ الله تبارك وتعالى له جوارحه في كبره. ولذا يروى عن أحد السلف أنه قفز قفزة الشاب وعمره أكثر من 100 سنة، وكان يسمع ويبصر ويتمتع بقوته وسمعه وبصره، فسألوه: كيف تجد هذه القوة وعمرك أكثر من 100 عام؟ قال: حفظنا الله بها في الصغر وحفظها الله تعالى لنا في الكبر. العمل الصالح مطلوب من الصحيح ومطلوب من المريض. لم نجد بأنه عذر المريض عن العمل الصالح إلا بإتيانه بما يقابل ما عذر به،
كالصيام. فلم يعذر المريض عن الصيام إلا إذا قام بدفع فدية، أما الصلاة فإنه مطالب بها على جميع الأحوال. العمل الصالح مطلوب في الغنى والفقر، ومطلوب في الفراغ والشغل. العمل الصالح عمل رابح، رابح بالنية، ورابح بالقول، ورابح بالفعل، ورابح بالتعامل. ولذلك يزيد بن معن رضي الله عنه وأرضاه لما تصدق بصدقة على رجل مسكين في المسجد فأخذها المسكين، فجاء ابنه معن وأخذ تلك الصدقة من هذا الفقير، فسأله أبوه من أين هذا المال؟ قال من الرجل الذي في المسجد، فعلم أنه المال الذي أعطى الفقير، فغضب عليه وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فكتب الأجر ليزيد بالنية لأنه نوى بذلك ولو أن المال استرده ابنه. والعمل الصالح عمل رابح بالقول، فإن الإنسان يقول قولا صالحا بلسانه فيضاعفه الله تعالى أضعافا كثيرة، ولربما غفر له بقول واحد قاله، والله تعالى يفعل ما يشاء. وعمل رابح كذلك بالفعل، وعمل رابح كذلك بالتعامل. ولذا يقول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أين الزيادة؟ في حرث الآخرة وهو العمل الصالح. أما في حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وماذا يقول مؤمن آل فرعون؟ يقول لقومه من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. العمل الصالح ينبغي أن نعلم بأنه أمن من الخسارة، صاحبه لا يخسر، بل هو في ربح وسعادة وأمن من الخوف وأمن من الجزع، لأنه قدم هذا العمل الصالح. ولذلك يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العمل الصالح هو الحياة الطيبة، وكلنا يريد حياة طيبة، وليست والله الحياة الطيبة في كثرة المال، وليست والله الحياة الطيبة في كثرة الولد، وليست والله الحياة الطيبة في كثرة العمائر، وليست والله الحياة الطيبة في كثرة المناصب، ولكن الحياة الطيبة هي حياة الإيمان وحياة العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة لمن أرادها، وينبغي أن يطلبها كل إنسان منا. لنعلم يا إخوتي بأن الله عز وجل أمر بالعمل الصالح، ولذلك يقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعملوا فكل ميسر لما عمل له. قرن الله تعالى العمل الصالح بالإيمان لأنه شرط من شروط الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا بالعمل الصالح. لا يصح أن نقول لفلان مؤمن وهو على غير عمل صالح. ولذلك يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن الزنا عمل صالح ولا عمل سيء؟ عمل سيء، فليس بمؤمن ما دام على هذا الفعل. وكثيرا ما قرأنا في القرآن الكريم عشرات الآيات قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقرن العمل الصالح بالإيمان، لأنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل الصالح، بل وقرن الله تعالى العمل الصالح بالتوبة. قال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لأن العمل الصالح شرط من شروط التوبة، لا تصح التوبة إلا بالعمل الصالح، فمن لم يكن من أهل العمل الصالح لم تصح توبته. ولذلك كرر العمل الصالح مع التوبة في كثير من الآيات: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم، وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلى غير ذلك. فإن اقتران العمل الصالح بالتوبة دليل على أنه شرط من شروط قبولها. ولقد قرن الله تعالى بين العمل الصالح وبين الدعوة، لأنه شرط من شروط الداعية، فمن لم يكن صاحب عمل صالح فلا يصح أن يدعو، ولا تقبل منه الدعوة، ولا يسمع الناس منه. ولذلك يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وماذا؟ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، من أجل أن يكون قدوة صالحة وأسوة حسنة لغيره من الناس إذا هو دعا إلى صراط الله المستقيم. ونجد بأنه كذلك قرن بين العمل الصالح وبين الأكل. الله أكبر، حتى عمل صالح مع الأكل؟ نعم، عمل صالح مع الأكل. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لأنه لا يحرص على الأكل من الحلال إلا من كان مؤمنا صاحب عمل صالح، ومن لم يكن صاحب عمل صالح لم يحرص على الأكل من الحلال. وهذا أمر معلوم، أن من كان صاحب عمل صالح تحرى الحلال في مطعمه ومشربه وملبسه وفي جميع أموره. ولذا قرن الله بين العمل الصالح وبين أكل الحلال. بشر الله تعالى أهل العمل الصالح بالجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، في روضات الجنات. نعم، بشرهم بذلك وبين أنهم من أهل الجنة، وبين أن الإنسان بالعمل الصالح يكون من خير البرية، بل هو خير البرية، أي أنه خير المخلوقات جميعا، ولا يكون كذلك إلا بالعمل الصالح. فمن أراد أن يكون من خير البرية فليكن من أهل العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، بعملهم الصالح وإيمانهم، أي أنهم أفضل المخلوقات جميعا. ولذلك من عمل صالحا في الحياة الدنيا أسكنه الله تعالى جنته وجعله خير المخلوقات جميعا. ولأهمية العمل الصالح أمر الله تعالى به على جميع الأحوال، وأمرنا أن نشغل به حياتنا، ولم يعذرنا عن الإتيان بالعمل الصالح ما دمنا أحياء، ولم يعذرنا إلا إذا متنا. ولذلك قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أنه يجب عليك أن تقوم بالعبادة والطاعة ما دمت حيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. متى ينقطع العمل؟ في الإجازة الصيفية. فمعي ينقطع العمل في الإجازة؟ وش بكم سكتتم؟ لا، ما ينقطع في الإجازة، ما ينقطع، ولا يجوز أن ينقطع. ولذلك أنا أريد أن أصل إلى مقصود. تجد الناس إذا جاءت الإجازة تبرعوا من كثير من الصالحات وتركوها وراءهم ظهريا. أقول بأن من مواسم الشيطان الإجازات، تعتبر موسم خصب من مواسم الشيطان من أجل أن يصيد الناس بها. تأتي أول الإجازة ومع الإنسان رصيد من الحسنات، وآخر الإجازة وليس معه من الرصيد شيء، يتعطل عن أمور كثيرة بمجرد أن تأتيه الإجازة. ولذلك قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ولم يجعل لانقطاع العمل أجلا دون الموت. ونجد بأنه يعني أمرنا بالذكر على جميع الأحوال. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بل وشرع لنا الصلاة الفريضة والنافلة في جميع الأوقات لنشغل بها جميع الأوقات. بل وتتبعت كلمة عمل في القرآن الكريم فوجدتها بجميع تصريفاتها في القرآن بعدد أيام السنة. عمل تتبعتها فوجدت أنها في القرآن بتصريفاتها بعدد أيام السنة وجدتها 360 وردت في القرآن 360 مرة، وأيام العام 360 يوما قد تنقص. نعم وقد تنقص أيام العام لربما 5 أيام أو 4 أيام أو 6 أيام، لكن انظر. وكونه يأتي في القرآن كلمة عمل بتصريفاتها بعدد أيام العام يدل على أن حياة المسلم حياة عمل، ويدل على أن العمل يشمل جميع أيام العام، وليس في يوم دون يوم، وليس في زمن دون زمن، وإنما هو في جميع أيام العام جميعا. ويدل على أنه لا إجازة عند المسلم في حياته عن العمل الصالح، بل وحتى في نومه يعمل عملا صالحا، إذ أنه قبل المنام يذكر الله وبعد المنام يذكر الله، وإذا وفق فإذا انقلب يمنة أو يسرة يذكر الله تبارك وتعالى. بل ولو أنه عزم على قيام الليل وبذل كل ما في وسعه أن يقوم الليل، ولكنه يعني غفل بالنوم عن قيام ليلة واحدة وقد عزم على قيامها، كتب الله له قيام تلك الليلة وهو نائم. إذن حتى في النوم لا تتعطل عن العمل الصالح. أليس أن ربيعة بن كعب الأسلمي بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسمعته يقول على فراشه: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قال: حتى غلبتني عيناي فنمت وهو لم ينام حتى وقت النوم. وذاك الذي بات عبد الله بن عمرو بن العاص عندما بات عند الرجل الذي بشر بالجنة 3 مرات وهو يبشر بها في كل يوم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع ذاك الرجل في 3 أيام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أصحبه فصحبه. قال: فلم أنم، لأنه يريد أن أختبره ماذا يفعل في الليل. قال: فكان إذا انقلب يمنة أو يسرة كان يذكر الله عز وجل، ما ينقلب يمنة أو يسرة إلا ويذكر الله تبارك وتعالى. نعم يا إخوتي، حياة المسلم ليس فيها إجازة عن العمل الصالح، ولذلك ينبغي أن نعلم بأن الإجازة هي ترك الدراسة فترة من الزمن، والسلامة من الدراسة فترة من الزمن. إذن هي السلامة من إيش؟ من العمل، من الدراسة. نعم، إذن هي السلامة من الدراسة فترة من الزمن، وليست هي ترك العمل، وإنما هي ترك الدراسة فترة من الزمن. وسعي الناس في الإجازة الصيفية متنوع، منهم من سعيه في الإجازة الربح والحفظ وإرضاء الرب تعالى والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومجاهدة النفس ليحفظ أوقاته وليصلح حاله وليحفظ عمله وليجاهد نفسه. ومنهم من سعيه في الإجازة هو الخسارة وهو الضياع وهو اتباع خطوات الشيطان وهو الركون إلى الهوى والركون إلى الشهوات من أجل أن يضيع إجازته وأن يخسر عمله. وإن لضياع الإجازة الصيفية أسباب. من هذه الأسباب أولا الفراغ، إذ أن المدرس والطالب ولربما الأب والأم يشعرون بفراغ عجيب، والسبب في هذا الفراغ هو توفر أوقات الدراسة وتوفر أوقات المذاكرة. أما أوقات الدراسة فكان الطالب قبل الإجازة مشغول بالدراسة من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر، ثم يأتي إلى بيته فيقيل وينام إلى صلاة العصر، ثم يقوم لصلاة العصر وينتظم في حلقة قرآن أو يشتغل بمذاكرته لربما إلى صلاة العشاء، ثم ينام من بعد صلاة العشاء، فوقته غالبه محفوظ. وكذلك المعلم يشتغل مع الطالب كذلك، والأب يتابع والأم تتابع كذلك. ولكن جاءت الإجازة فوقت الدراسة أصبح فراغ، ووقت المذاكرة أصبح فراغ، والفراغ مفسدة للمرء، أي مفسدة. والإسلام قد عالج الفراغ، وعلاج الإسلام للفراغ يأتي من قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا أكمل. فإذا فرغت لم يقل فإذا فرغت فالعب، فإذا فرغت فارقد، فإذا فرغت فالهو، فإذا فرغت فسح في الأرض، فإذا فرغت فكذا، قال فإذا فرغت فانصر. كلام من؟ كلام الله. ونحن مطالبون بأن نطبق ما أمرنا الله به. قال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من الفريضة فانصب إلى النافلة، أو إذا فرغت من الصلاة فارغب إلى الدعاء، أي إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب إلى العمل الصالح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الرجل أشغل فراغه بأمرين: الأمر الأول عبادة قولية، والأمر الثاني عبادة فعلية. أما العبادة القولية فهي قوله ذكر الله، أي أنه أشغل لسانه بذكر الله عز وجل لما فرغ، وهذا هو من أعظم ما نشغل به فراغنا. وأما العبادة الثانية وهي الفعلية فهي قوله خاليا ففاضت عيناه، أي أنه بكى من خشية الله تبارك وتعالى. ولنعلم يا إخوتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في وقته فراغ، بل كان يشغل جميع وقته، حتى وهو على الراحلة، حتى وهو في الأسواق، حتى وهو في المجالس، يعلم ويبلغ ويبين ويدعو ويصلي ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، وعمر وقته ولم يضيع من وقته شيء. ووقتك أيها المسلم نفيس، لأنه أيام معدودة وأنفاس محدودة، يوشك أن تنتهي الأيام وأن تقف الأنفاس وأن تظهر النتائج، فإما أن تكون من السعداء وإما أن تكون من الأشقياء. ووقت عمرك يا عبد الله اعلم بأنه مراحل تقطعها إلى الله عز وجل، كل يوم تقطع مرحلة من المراحل تقرب من الآخرة وتبتعد من الدنيا، تقرب من القبر وتبتعد عن القصر، تقترب إلى الموت وتبتعد عن الحياة، كل يوم مرحلة من المراحل. هذا وقتك وهذه أيام عمرك، واعلم بأنه لا يمضي يوم من الأيام إلا ويناديك ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد. يعني اليوم يشهد على عملك؟ نعم يشهد. قال وعلى عملك شهيد. فما العمل؟ ما الخلاص؟ ما الطريقة؟ كيف أفعل؟ ما الذي أشغل به الوقت؟ قال فاغتنمني بعمل صالح فإني لن أعود إلى يوم القيامة. المؤمن عند الموت هل يتمنى الرجعة إلى الدنيا؟ ما أظن. المؤمن ما يتمنى الرجعة إلى الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير عند الموت بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلحق بربه وش قال؟ الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. فقدم الآخرة على الدنيا. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومن أحب لقاء الله حب الله لقاءه. أنت إذا أحببت لقاء الله حب الله تعالى لقاءك. المسلم إذا جاءه الأجل حمد الله أنه قبض روحه على عمل صالح. ولذلك يا إخوتي يعني ينبغي للإنسان أن يغتنم حياته بعمل صالح. تظهر الحسرة والندامة على من ضيع عمره وأيام حياته في موضعين، لكن هل ينفع الندم والحسرة في الموضعين؟ لا، لا ينفع الندم والحسرة في الموضعين، لا ينفع. الموضع الأول عند الموت، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموقف الثاني الذي يندم الإنسان فيه على ضياع وقته وعمره يوم القيامة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من النصير. ما ينفع، يندم على ضياع هذا الوقت. إذن يا أخي اعلم بأن أيام حياتك مراحل تنتقل من مرحلة إلى مرحلة ويوشك أن تنتهي هذه المراحل. اعلم بأن أيام عمرك خزائن تضع في هذه الخزائن الأعمال الصالحة، فاغتنم حياتك بعمل صالح قبل أن توضع الأقلام وتجف الصحف وتفتح فلا تجد في صحيفتك إلا ما قدمت من العمل الصالح. أيام العمر ينبغي أن نعلم بأنها نعمة، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيام العمر غنيمة، اغتنمها قبل أن تفوتك. احذر أن يغتنمها غيرك منك، بل يجب أن تغتنمها أنت. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك. هذه أيام العمر. إذن الإسلام نجد بأنه أيها الإخوة عالج الفراغ ودعا الناس إلى إشغال فراغهم بما يعود عليهم بالنفع. ولعلي أعرض عليكم أمورا تشغلون بها فراغكم إن أطعتمونا. ولو أني أعلم أن 1% يطيعني، وما على الرسول إلا البلاغ. مما يشغل به الفراغ: أولا تلمس حلقات العلم، والدروس العلمية في الإجازة موجودة ولا توجد في غيرها، يعني دورات علمية مكثفة، إذ يجتمع عدة علماء من مناطق متعددة على إلقاء 4 أو 5 أو 6 دروس، ويشرحون في أسبوعين ما لا يشرح في عام. في عام تحصل في أسبوعين ما لا تحصل في عام. الآن لو أعلنت الجامعة ترم صيفي يفرح الطلاب المجدين ولا ما يفرحون؟ يفرحون. ينتظمون ولا ما ينتظمون؟ ينتظمون انتظام شديد، ويتركون النوم ويتركون السهر ويتركون الضياع من أجل أن يوفر، يعني يختصر 4 أشهر في كم؟ في شهرين. إذن يا أخي عندك الآن دورات علمية منتشرة وموجودة، وقد يعني دعي لها علماء من أماكن كثيرة، وأذكر بأن في يعني بعض الدورات العلمية في بعض المناطق تبدأ من بعد صلاة الفجر وتنتهي صلاة العشاء، بس هذه عند أهل الهمم العالي، لو قلت للناس قال والله ما نطبها، من بعد صلاة الفجر ولا ينتهون إلا صلاة العشاء، دروس متواصلة، إيه لأنها غنيمة، ما يريدون حقيقة بأنهم يضيعون أوقاتهم. يا إخوة العلم شرف، ابن مسعود والله ما شرف إلا بوعهده، شرف بيش بالعلم طبعا، بالإيمان قبله والعمل الصالح نعم، لكن كل ذلك بعلمه، وإلا لو في يعني مقاييس الناس ما ينظر لها أبدا، لكن صاحب علم كنيف ملئ علما. موسى عليه الصلاة والسلام سافر لطلب العلم برا، وسافر لطلب العلم بحرا. موسى بن عمران عالم، نبي مكلم، مصطفى مقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك سافر البر وسافر البحر، سافر البر ثم سافر البحر، وكل هذا السفر من أجل أن يتعلم 3 مسائل، وقد تعلم من الخضر 3 مسائل ولم يزد عليها 4، مع أن قد تتعلم في المجلس الواحد 10 المسائل ويؤتى بالعلم إليك، ولكنك لا تشد الرحل إليه. جبريل عليه السلام لما جاء على صورة أعرابي، قال عمر في الحديث: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الصحابة كلهم ما يعرفونه، إذن هو رجل إيش؟ غريب. وجاء في أي حلقة؟ في حلقة العلم. وقال في آخر الحديث: جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أي يعلمكم أن من الدين أن يسافر الإنسان لطلب العلم وأن يشد الرحلة إليه، وهو بذلك مأجور. أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، الذي روى حوالي 1540 حديث، أخبر بأن حديثا عند عبد الله بن أنيس، ما يعرفه جابر، حديث واحد، إنها آلاف ما نعرفها، واحد. أخبر بأنه عند عبد الله بن أنيس، وعبد الله بن أنيس في الشام وجابر في المدينة، كم المسافة؟ مسيرة شهر على ظهر الإبل، شهر على ظهر الإبل، وسافر وخرج من المدينة على ظهر بعيره شهرا كاملا، حتى وصل إلى الشام وتعرف على بيت عبد الله بن أنيس وطرق عليه الباب. قال عبد الله بن أنيس: من؟ قال: جابر. قال: أي جابر؟ قال: جابر بن عبد الله. قال: صحابي الرسول أو صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فخرج عبد الله بن أنيس ففتح له الباب واعتنقه وسلم عليه، وقال: يا جابر، هذه رحلة طويلة، ما الذي جاء بك؟ ما الذي جاء بك؟ والله لو يقولون في تقسيم أراضي في جدة، إيش رأيكم؟ والله نسافر، ولا لو هي في أبعد مكان، لو هي في أرض صحراء ما فيها بشر، ما في أحد ساكن، وفي تقسيم أراضي ركب، لكن في حلقات علم؟ قال: ما هذه، لا، حرمان، والله حرمان. من هوان العبد على ربه ألا يوفق لهذا الخير، ومن كرامة العبد على ربه أن يوفق للخير. ولذلك كررتها عليكم، أقول: ما دمت تجد رغبة في حلقات الذكر فاعلم بأن هذا من خير أعطاك الله إياه، وهذا من كرامتك على ربك، لكن لو حيل بينك وبين هذا الخير فاعلم بأنه من هوانك على الله، فاحمد الله على هذا الخير، وادع الناس إلى هذا الخير، ولا تنظر إلى قل الناس، ولكن انظر إلى الثمرة، فليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالثمرة. واعلم بأن الشيطان لك بالمرصاد، واعلم بأن الشيطان يضع العراقيل أمامك، والحواجز، ولا يريد لك خيرا، ولا يريدك أن تتعلم علما، لأنك بتعلم العلم تأخذ يعني السلاح الذي به تحاربه، وهو لا يريد ذلك. فلما فتح له الباب واعتنق قال: ما الذي جاء بك يا جابر؟ قال: يا عبد الله، حديث سمعت أنه عندك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يأتيني الموت قبل أن أتعلم، ما هو يا عبد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا. فسمعه جابر وحفظه، قالوا: ثم استأذن من عبد الله بن أنيس من عند الباب وقال: ما جئت إلا لهذا الحديث وما جئت لغيره، ثم عاد إلى المدينة شهر كامل حتى وصل من أجل حديث واحد. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وهو في بلاد العراق ومشى على رجله حتى تقطعت حذاءه، كان يؤجر نفسه على الناس حتى يجد ثمن الحذاء وثمن الطعام، ووصل مكة وهو يريد أن يطلب الحديث من عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، ومع رجل آخر يحيى بن معين. فرأى يحيى بن معين رأى عبد الرزاق يطوف بالبيت، فرح وقال: يا أبا عبد الله، الحمد لله قصرت المسافة وأراحنا الله من عناء السفر إلى اليمن. قال: ما الذي حصل؟ قال: هذا عبد الرزاق يطوف بالكعبة نتعلم منه العلم في مكة. قال: يا يحيى، نية عقدتها من العراق والله لن أغيرها. يعني إيش النية؟ يعني أطلب العلم من فين؟ في اليمن. قال: نية عقدتها في العراق ما أغيرها، أطلب منه العلم في اليمن، ولذلك همم عالية. فأصبح الإمام أحمد، ما يذكر أحمد بن حنبل إلا بإيش؟ إلا بالإمام، ولا يعرف إلا بإمام أهل السنة، بيض الله وجهه في الدنيا والآخرة. ووالله مثله يغبط، ونهنئه كثيرا أبو عبد الله الذي اختاره الله تعالى لفتنة خلق القرآن. فكم مر من العلماء وكم مر من الأئمة، ولكنه اختير أحمد بن حنبل لهذه الفتنة ليقف أمامها كالطود الشامخ والجبل الأشم، لا يتزعزع عندما تزعزعت عقائد كثير من الناس، ساموه سوء العذاب، ضربوه، جلدوه، سجنوه، غربوه، فعلوا به الأفاعيل، إلا إنه أبى أن يقول بأن القرآن مخلوق. وقد قال العلماء: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. فكيف يقول ذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة عليه رحمة الله؟ فأبى أن يطلب العلم في مكة مع وجود العالم الذي يريد أن يطلب منه، وشد رحله حتى وصل إلى بلاد اليمن ليتعلم العلم من عبد الرزاق الصنعاني. إذن يا إخوتي، ما أحوجنا إلى أن نشغل إجازتنا بالدروس العلمية، وأبشركم بأن في أبهى دروس على فترتين، وفي الخميس دروس على فترتين، في أول الصيف وفي آخره، نعم، وباستطاعتك أن تعرفها عندما يعلن عنها، ودروس كثيرة ولله الحمد والمنة. فأقول هذا مما تشغل به وقت فراغ. أمر ثاني مما تشغل به وقت الفراغ: المراكز الصيفية. والمراكز الصيفية عند الناس طلاسم، ما يدرون إيش المراكز الصيفية. هذه مراكز أذن بها ولي الأمر جزاه الله خيرا، وجعل القائمين عليها مدرسين أكفاء ثقات تقاه، نعم، ولا نزكيهم على الله عز وجل، اختيروا ليقوموا على هؤلاء الناشئة ويحفظوا أوقاتهم، ويخرج الطالب من المركز الصيفي بعلم لم يجده حتى في الدراسة النظامية. وطلاب المراكز يتميزون عن غيرهم بجدهم واجتهادهم وحبهم للخير وتقواه، وتميزهم لأنهم جاءوا إلى المراكز طوعا واستفادوا منها طوعا، وما أكرهوا على ذلك. وأعلم بأن هذه المراكز غالبا تعمل من صلاة العصر إلى العاشرة ليلا، ويكون في هذه المراكز يكون فيها تعليم القرآن وأكرم به من علم، وتعليم الحديث وأكرم به بعد القرآن من علم والتفقه في بعض أمور الدين وتعلم الأخلاق وتعلم الآداب وصحبة الصالحين وحفظ الأوقات. لو ما غير واحدة من هذه الفوائد من المراكز الصيفية لكان حري بنا أن ندفع بأولادنا إليها. قد يقول الولد أنا أريد أن أنام، نم عندك الصباح نم، لكن عندك من العصر انتشار الشياطين متى؟ من بعد العصر ينتشرون في الليل، لكن بعد الفجر ينتشرون إلا البركة. ولذلك تجد بأن أهل البركة قلة، لأن الذين بعد الفجر قلة ما هم كثر. فما دام بأنهم ينتشرون شياطين الإنس والجن بعد العصر، إذا احفظ ولدك، اذهب به إلى المركز، وبعد فترة خذه. قد يأتيك الشيطان ويقول وش كلفك أنا، ودوام في الصيف ودوام في غير الصيف. هذا إنما هو من نفس الشيطان. والولد لابد له من إشغال، لابد تشغل بشغل. إذا ما أشغلت بالخير أشغل بالشر. كذلك تستثمر به الإجازة ويشغل به الفراغ حلقات القرآن، وحلقات القرآن ما أحوجنا إليها. رأيت البارحة مسجد في منطقة من المناطق، والله ذاك المسجد ذكرني بحال السلام. لما صلينا صلاة المغرب وإذا بأجد حلقة في زاويته اليمنى، وحلقة في زاويته اليسرى، وحلقة في زاويته الثالثة، وحلقة في زاويته الرابعة، وعند الأعمدة حلقات. تذكرت والله حال السلف بهذه الحلقات، فسألت من كان معي فقالوا هذه الحلقات دائمة، ولو لم يكن في الحلقة إلا 5 أو 6 أو 4 أو 5، المهم هذا مسجد مليء. ووجدت كبار السن ومعهم المصاحف يقرؤون، وصغار السن ومعهم المصاحف يقرؤون من بعد صلاة المغرب في منطقة حارة شديدة الحرارة. ما عندنا حر، منطقة عندنا صالحة للتعلم والتعليم، وما شيء يزعجك، لكن الشيطان هو الذي يصرف عن هذا الخير. فأقول يا أخوتي، حلقات القرآن، يعني نضم أولادنا إلى هذه الحلقات ليتعلموا كتاب الله ويعملوا به ويكونوا هداة ومهتدين، وينالوا بذلك يعني البركة والعظمة. ومجالس القرآن مجالس رحمة، والولد يكون رحمة. إذا جلس في مجالس الرحمة كان رحمة، مجالس سكينة والولد سكينة، تأتيه السكينة إذا جلس في مجالس السكينة، ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، وتحفهم الملائكة ويسلمون من الشياطين. فينبغي أن نحرص على ذلك أيها الإخوة، حلقات القرآن. وينبغي كذلك أن نحرص على أن نشغل الإجازة بسماع الأشرطة النافعة. إذا كان يشق عليه ائت لولدك بشريط يسمع ويلخصه أو يفرغه، فإن هذا الشريط إذا سمعه وفرغه استطاع أن يحفظ ساعة أو ساعتين من وقته، ثم يعيد عليه مرات ثم يخرجه للناس، فيكون بذلك ممن سعى ودعا إلى الخير. ونشغل الأوقات كذلك بالدعوة، وهذا خاص بطلاب العلم، ينبغي بأن يغتنموا هذه الإجازة للرحيل إلى الناس ودعوتهم وإبلاغهم وبيان الحق لهم. فلأن يهدي الله عز وجل بك رجل واحد خير لك من حمر النعم التي كان العرب يتنافسون فيها، بل وفي القراءة الفردية ما يشغل فراغ الإنسان. ومن أسباب ضياع الإجازة كذلك كثرة النوم، كثرة النوم، ولربما كان النوم في الإجازة نصفها. يعني لو جينا إلى الطالب بعد نهاية الإجازة وقلنا احسب كم كنت تنام، لربما وجدنا بأنه ينام نصف الإجازة. هل النوم الطويل الذي يضيع الوقت ويضيع الإجازة هل هو ربح أم خسارة؟ بل خسارة، لأنه ضياع للعمل وضياع للعمر، ودعوة إلى الكسل ودعوة إلى الخمول وإفلاس. أما أنه ضياع للعمل، إنسان ذكر الله وصلى ودعا وبلغ ساعة وانت نائم، أنت أسبق أو هو؟
بل هو أسبق، أسبق منك يا عبد الله، لأنك تأخرت عنه ساعة في النوم فاكتسبها عملا صالحا وأنت ضيعتها. والثلاثة الذين الإخوة الذين مات الأول مجاهدا والثاني مجاهدا والثالث على فراشه بعدهم بسنة، سبقهم الثالث الذي مات على فراشه، سبقهم إلى الجنة، وما بينه وبينهم من المنزلة مثل ما بين السماء والأرض، لأنه تأخر عنهم بعمل صالح وعمر حياته سنة كاملة بعمل صالح. فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من النوم لأنه إفلاس. ولذلك تقول أم سليمان بن داود لابنها سليمان: يا بني إياك وكثرة النوم، فإن كثرة النوم تدع الإنسان فقيرا يوم القيامة. وقال مالك بن دينار: لو استطعت ألا أنام ما نمت. قالوا: لما يا أبا يحيى؟ قال: أخشى أن يأتيني ملك الموت وأنا نائم. ونجد بأن الله عز وجل قد أثنى على أهل الجنة بيش بقل نومهم، إذ قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فأثنى عليهم بقل النوم إذ كانوا يعمرون أوقاتهم بالعمل الصالح وما كانوا يضيعون أوقاتهم بالنوم. بل ورسولنا عليه الصلاة والسلام ما كان ينام من الليل إلا 4 ساعات أو أقل، 4 ساعات أو أقل. وهكذا كان السلف عليهم رحمة الله. قال: لما رأى عبد الله بن عمر لما رأى رؤيا كأنما سحب إلى النار فقصها على أخته حفصة، وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، أي نعم العبد عبد الله لو كان يقلل النوم. فأثنى عليه نعم بقل النوم لو أنه فعل. ولذلك امتثل عبد الله بن عمر وما كان ينام بعد ذلك إلا قليلا. فأقول يا إخوتي: يكثر النوم في الإجازة عند الشباب ويضيعون أوقاتهم، ولربما ضاع بهذا النوم بعض الفرائض وبعض الواجبات فينتبه لهذا. وإن من أسباب الضياع في الإجازة طول السهر، طول السهر، ينقلب الليل نهار والنهار ليل، سهر على المسلسلات التي حرم الله النظر إليها وحرم مجالسها وحرم أجهزتها وحرم بيعها وحرم شراءها، أو سهر على الغناء طوال الليل وعلى المجون وعلى الخلاع، أو سهر على الأرصفة وعلى لعب الورق وما شابه ذلك، أو سهر على الزمر والطبل والشعر وما شابه ذلك. معظم ليالي الإجازات هكذا، هذا سهر لا يجوز لأنه سهر على معصية. ولنعلم أيها الإخوة بأن طول السهر فيه من المفاسد والأضرار: أولا مخالفة لسنة الله عز وجل، وسنة الله تبارك وتعالى هي: وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. جعل الله لنا الليل لنسكن فيه وجعل النهار لنا لنعيش فيه، فلا نجعل النهار نوما ولا نجعل الليل يقظة ولا نغير سنة الله، والله أعلم بعباده تبارك وتعالى. ولذلك البدن ما يرتاح إلا لنوم الليل، نوم النهار ما يرتاح له، لو نام الإنسان في النهار ما ينام ما يعادل ساعة واحدة في الليل. ومن أضرار سهر الليل أن فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، بل وكان ينام أول الليل وكان يستيقظ آخره صلاة وتهجدا. وإن من أضرار السهر كذلك الإضرار بالنفس، والإضرار بالنفس لا يجوز،
وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه أو أن يضر بنفسه أبدا. وإن من أضرار السهر كذلك الإضرار بالغير، إضرار بصالح يتهجد أو بصالح نائم أو بمريض يئن أو بدواب تسبح الله عز وجل، وسهر هذا العاصي يضر بهذه المخلوقات جميعا. وقد حرم الله الأذى والإضرار، فقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بهتان وإثم مبين يحتمله هذا الذي أضر بغيره. وإن في طول السهر كذلك فيه حرمان من قيام الليل. هل ترى إنسان سهران على المعصية يقوم آخر الليل؟ هذا من المتناقضات، ما يصلح ولا يحصل أصلا، ما يوفق أصلا، لأن المعاصي تقيد عن قيام الليل. سفيان الثوري قال والله لمعصية أحرمت قيام الليل 5 أشهر، وهي معصية بسيطة في نظرنا نحن، فكيف إذا فشت وانتشرت وظهرت المعاصي؟ إذا معنى ذلك حرمان من قيام الليل وحرمان من إجابة الدعاء، لأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأجيبه، وين لا يدعو. وحرمان من إعطاء السؤال لأنه يقول هل من سائل فأعطيه، وحرمان من مغفرة الذنب لأنه قال هل من مستغفر فأغفر له. ومن أضرار السهر كذلك الحرمان من صلاة الفجر، وهذه من أعظم المصائب. وانظر للمساجد أثناء الإجازات أيام الاختبارات كيف كانت المساجد صلاة الفجر؟ مليانة، لأن بعد الفجر الاختبار. لكن على من يخادع هذا المسكين؟ صلى لما جاء الاختبار، فلما انتهى الاختبار لا صلى ولا صام، خلاها كلها. يخادع من هذا الإنسان؟ كانت المساجد مليئة أيام الإجازة لكن انتهى أيام الاختبار، لكن لما انتهى الاختبار يعني لم نجد الكثير يصلون معنا صلاة الفجر. حرمان للإنسان ألا يصلي صلاة الفجر في المسجد. نعم، وصلاة الفجر حفظ للعبد في ليله وحفظ للعبد في نهاره، بل وهي علامة على بركة عمره وعلامة على بركة ماله وعلامة على بركة أولاده، بل وهي نور للإنسان في حياته ونور للإنسان بعد وفاته، فيحرم منها وهو حرمان عظيم. وكذلك حرمان من البركة وحرمان من النور إلى غير ذلك. وإن من أسباب ضياع الإجازة كذلك قرناء السوء الذين يترصدون للإنسان يمنة ويسرة، والناس على نقيضين، منهم من ينتظم في المراكز الصيفية فيصلح، ومنهم من يبتعد عن الصالحين فيفسد. وقرناء السوء للإنسان بالمرصاد يزينون له الباطل ويحببون إليه المعصية ويبغضون إليه الطاعة ويشغلونه بالمباحات ويهونون عليه الكبائر ويتعاونون معه على الإثم والعدوان. وقرناء السوء شبههم عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة منتنة. وانظر لأبي طالب لما صحب أبا جهل كيف كانت عاقبته، مات على ملة عبد المطلب. وانظر لقارون وهامان عندما صحب فرعون إلى النار وبئس القرار. وانظر لأبي بكر وعمر عندما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. يذكر عن رجل صلحت أحواله لكن ترصد له قرناء السوء حتى صادوه، فلما صادوه ذهب معهم، وكان الرجل صاحب سنة في لحيته وسنة في ثيابه، ولكن لما صحب الأشرار ترك هذه السنن جميعا. بل والأدهى والأمر أنهم وجدوه مع مجموعة قد انقلبت بهم السيارة وهم سكارى، ومات وهو سكرى عندما جلس مع قرناء السوء. لكن يستبدل الإنسان قرناء السوء يستبدلهم بقرناء الخير. أمرنا الله تعالى بصحبة الصالحين، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. أنت لا تسمع لأهل السوء اللي يقولون احذر من ذا المطاوعة، احذر من ذا المتشددين، احذر من هؤلاء. هؤلاء دعاة إبليس، دولة جنود إبليس، وتراهم كثرة. والله عز وجل أعطاك عقل وأعطاك فطرة وأعطاك كتاب وأرسل إليك رسول. ارجع لهذه الأمور الأربعة: الفطرة، العقل، الكتاب، الرسول. كل هؤلاء يأمرون بصحبة من؟ بصحبة الصالحين. ولذلك شبه صلى الله عليه وسلم الصالح برائحة المسك أو بحامل المسك، إما أن يحذيك رائحة طيبة وإما أن تبتاع منه رائحة طيبة فأنت على خير معه. وهكذا يقال: الصاحب ساحب. فإن من أسباب الضياع في الإجازة هو قرناء السوء. السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، من بلاد الصلاح إلى بلاد الطلاح، من بلاد السنة إلى بلاد البدعة، من بلاد الأخلاق والمحافظة عليها إلى بلاد الانحلال. ماذا يطلب هذا المسافر في الإجازة؟ تجد الإعلانات في الشوارع والإعلانات في الجرائد ودعوة إلى هذا السفر. يسافر هذا الإنسان من أجل ماذا؟ يسافر من أجل الزنا والخنا والغنى والفجور والخمور والانحلال إلى غير ذلك. ألا يعلم هؤلاء الذين يسافرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الانحلال من أجل الانحلال، ألم يعلموا بأن هذا السفر محرم؟ ألم يعلموا بأن هذا حتى الصلاة ما تقصر فيه؟ واصلها المسافر لهذا ما له بال عند الصلاة أصلا ولا هم من أهلها أصلا. لكن أقول لو أن مثلا يعني قال: أريد أن أقصر. قلنا: لا تقصر، ليس عليك أحكام المسافر، لأنه سفر معصية ولو كان أبعد من 2000 كيلو، وسفر المعصية ما يترخص برخص السفر فيه. ألا يعلم أصحاب هذا السفر بأن ربهم لهم بالمرصاد؟ ألم يعلموا بأن الأعمال بالخواتيم؟ قد يقبض على معصية من المعاصي في سفرهم ذلك فيبوء بخسارة الدنيا وخسارة الآخرة. يذكر أن أحد الشباب سافر من بلاد المسلمين ووصل إلى بلاد الانحلال. شو اسمه بلد الانحلال؟ بانكوك، ها؟ ولا لا ما تعرفونه؟ عساكم إن شاء الله ما تعرفونه. ذاك البلد سافر إليه يريد الزنا، وعقد صداقة مع زانية وواعدته زمنا من الأزمان، وانتظرها في الزمن فتأخرت عليه فضاق صدره، ولما أقبلت عليه سجد لها من دون الله. تدرون ما الذي حصل؟ قبض الله روحه وهو ساجد لها ليس لله. لا إله إلا الله، كفر، قبضها الله على الكفر والدناءة. كم الفرق بين سجود هذا وسجود المصلي؟ ذاك سجود لفرجه وذاك سجود لربه. سجد لله وهذا ساجد لغير الله. وقبض الله روحه وهو ساجد لهذه الزانية من دون الله عز وجل، ولقي ربه بهذا الوزر. عار الدنيا وعار الآخرة من أجل هوى وشهوة. وليش يسافر يعرض الإنسان نفسه للفتن؟ لو قالوا لك ترى فيه مرض سرطان في بانكوك أو كوليرا منتشر انتشار، يسافرون دولا؟ الله ما يسافرون، لكن والله فيها شد، وهو مرض الأعراض
الحذر من السفر، ويبلغ الناس بخطورة هذا السفر وأنه سفر خطير. أحد الصالحين في أحد المطارات وإذا به يجد شابين يراهم، غيروا لباس العشمة إلى لباس الإفرنج، عرف لهم نية هذا، غيروا لباسهم إلى لباس بنطلون وكرفته وقميص، عرف بأن لهم سفرة، فنصحهم وقال أين تريدون؟ تردد في أول أمر وقال أنا لو نصحتهم ما سمعوا لي، هذول اثنين والشيطان استولي عليهم وما عاد ينفع فيهم، الشيطان يقول أنا، قال لكن ألقى ربي يوم القيامة فيسألني عن هذين الاثنين أبلغ. كم والله نلقاه وكم يسألنا عنه، سألنا عن أنفسنا وعن أهلنا وعن جيراننا وعن المجتمع. قال لا أبلغ. فدعاهما وقال أتقبلوا مني نصيحة؟ قالوا نقبل. يستحون اللي عنده، ترى عنده فطرة من أول ترى يستحي. قالوا نقبل. قال إذن أنا أذكركم الله عز وجل، أنتم الآن مسافرين، هبوا أنكم ركبتم الطائرة فاحترقت، أو طارت بكم فاحترقت، أو غرقت أو سقطت، ولقيتم الله بنيتكم السيئة. ثم أخذ يعظهم ويبين لهم هذه المساوئ. قالوا طيب نحن ودعنا أهلنا على أننا مسافرين، كيف نرجع عليهم؟ ما نقدر نرجع. قال أنا أدلكم على شيء. قالوا وما هو؟ قال أن تغيروا السفر من السفر إلى البلد الذي فيه الحرام إلى السفر إلى البلد الحرام، يعني بلد فيه حرام لكن بلد حرام، هو ذات البلد حرام لكن ذاك بلد فيه حرام. قال غيروا السفر إلى البلد الحرام. قالوا طيب. قال اذهبوا مع هذا وهو أصلا خارج للدعوة، كم الفرق بين دعوته ودعوته، وسافر مسافر للدعوة. قال ارجعوا مع هذا الذي أوصلنا المطار، ارجعوا معه وباتوا عنده ويبين لكم. ورجعوا معه وباتوا عنده وكانوا اثنين، وفي الصباح عقدوا العزم على أن يسافروا إلى البلد الحرام، ومضوا في سيارة حتى وصلوا إلى الميقات وأحرموا ولبسوا ثياب الإحرام، وبعد الإحرام إلى مكة، وقبل الوصول إلى الحرم انقلبت بهم السيارة فماتا محرمين. وكم الفرق بين السفرين. يجب أن نعلم هؤلاء الذين يسافرون للحرام بأنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند المسافر دين يحميه من مرض الشهوة. الشرط الثاني أن يكون عند المسافر علم يحميه من مرض الشبهة. الشرط الثالث أن تدعو الحاجة إلى هذا السفر، فإن لم تدعو الحاجة إلى هذا السفر فلا يجوز له أن يسافر. ويغير سفره الذي يريد أن يسافره إلى البلاد المنحلة، يغير سفره إلى السفر إلى البلد الحرام. العمرة الواحدة بكم؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنب الكبائر. الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، حسبتها وجدتها تزيد على عبادة 56 سنة، هذه صلاة واحدة. يسافر إلى المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. يسافر إلى حلقات العلم، يسافر إلى صلة الأرحام، وهكذا، يعني عنده مجالات للسفر. أما السفر إلى يعني البلد الذي من ورائه الفتنة والانحلال فليحذر أشد الحذر. أسأل الله عز وجل أن يعطينا خير هذه الإجازة وخير ما فيها، وأن يقينا شرها وشر ما فيها، وأن يوفقنا فيها للعمل الصالح، وأن ينبهنا فيها من الغفلة، وأن يجعلنا من أهل الذكر ومن الذاكرين له، وممن يريد الله عز وجل والدار الآخرة.
جزى الله فضيلته خيرا وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه.